بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. قال رحمه الله: قوله تعالى: والذين يتوفون منكم، أي يموتون وتتوفى آجالهم، أي يموتون وتتوفى آجالهم، وتوفى واستوفى بمعنى واحد. ومعنى التوفي أخذ الشيء وافيا، ويذرون أزواجا أي يتركون أزواجا يتربصن ينتظرن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، أي يعتددن بترك الزينة والطيب والنقلة عن على فراق أزواجهن هذه المدة، إلا أن يكن حوامل فعدتهن بوضع الحمل. وليس للمتوفى عنها زوجها إلا ذلك. إما أن تكون حاملا وإما أن تكون غير حامل، فإن كانت حاملا فعدتها بوضع حملها، وإن كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، بخلاف المطلقة ففيها أنها إذا كانت غير مدخول بها ليس لها عدة. وهكذا إذا كانت آيسة من الحيض أو لم تحض عدتها ثلاثة أشهر. وأما المتوفى عنها زوجها فليس لها سوى هذين الحالين. قال: إلا أن يكن حوامل فعدتهن بوضع الحمل. وكانت عدة الوفاة في الابتداء حولا كاملا في أول الإسلام سنة، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، ثم نسخت بأربعة أشهر وعشر. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: كانت هذه العدة يعني أربعة أشهر وعشرة واجبة عند أهل زوجها، فأنزل الله تعالى متاعا إلى الحول فجعل لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، وهو قول الله عز وجل غير إخراج. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلنا، فالعدة كما هي واجبة عليها. والقول الأول في الآية أصح، وهو قول أكثر أهل العلم أن الآية التي فيها الحول منسوخة، فهذا القول عن مجاهد يقتضي أن الأربع أشهر وعشر واجب، وما بعدها إلى تمام السنة ليس بواجب بل بالخيار، تبقى عند أهل زوجها. والصحيح أن الآية التي فيها تمام الحول منسوخة، وهو قول أكثر أهل العلم. وقال عطاء قال ابن عباس رضي الله عنهما نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت. قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها. والأصل أن المرأة المتوفى عن زوجها تعتد في بيت زوجها الذي مات زوجها وهي فيه، ولا تخرج إلا لسبب. ويجب عليها الإحداد في عدة الوفاة، وهي أن تمتنع من الزينة والطيب، فلا يجوز لها تدهين رأسها بأي دهن سواء كان فيه طيب أو لم يكن، ولها تدهين جسدها بدهن لا طيب فيه، فإن كان فيه طيب فلا يجوز. هو يجوز لها أن تمتشط، وإذا وضعت الزيت أو الدهن الذي ليس فيه طيب على رأسها فلا حرج في ذلك، إنما المنهي عن ما كان فيه طيبا. سواء في رأسها أو في جسدها فإنها تمتنع من ما هو زينة. والدهن العادي الذي ليس فيه طيب هذا ليس فيه زينة، وقد تحتاجه المرأة إذا مشطت شعرها. ولا يجوز لها أن تكتحل بكحل فيه طيب أو فيه زينة كالكحل الأسود، ولا بأس بالكحل الفارسي الذي ليس فيه الذي لا زينة فيه، فإن اضطرت إلى كحل فيه زينة فرخص فيه كثير من أهل العلم، منهم سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار وعطاء والنخعي، وبه قال مالك وأصحاب الرأي. وقال الشافعي تكتحل به ليلا وتمسحه بالنهار. قالت أم سلمة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت علي صبرا، أي في وجهها، فقال إنه يشب الوجه، يشب الوجه أي يلون الوجه ويحسنه، فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار. وهذا الحديث ضعيف، هو في سنن أبي داود والنسائي من طريق المغيرة ابن الضحاك. قال حدثتني أم حكيم بنت أسيد عن أمها عن أم سلمة، طريق المغيرة بن الضحاك يقول حدثتني أم حكيم بنت أسيد عن أمها عن أم سلمة ومغيرة ابن الضحاك وأم حكيم وأمها ثلاثتهم مجهولون. فالإسناد ضعيف، وبقي في المسألة قول ثالث، فإن البغوي ذكر قولين. القول الأول قول مالك وأصحاب الرأي أنه يجوز لها إذا احتاجت إلى استعمال الكحل الذي فيه زينة أن تستعمله، والقول الثاني أنها تستعمله في الليل وتمسحه في النهار، والقول الثالث أنه لا يجوز لها استعماله مطلقا. وهذا هو الصحيح، وعليه يدل الحديث الذي في الصحيحين أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي زوجها وقد اشتكت عينيها، أفنكحلها؟ قال: لا، إنما هي 4 أشهر و10. وسيذكر الحديث البغوي. فالصحيح أنها ممنوعة من الكحل الذي فيه زينة سواء كان في الليل أو في النهار. ولا أصرح من هذا الحديث: امرأة اشتكت عينيها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم يرخص لها في الكحل فأبى وقال لا. قال رحمه الله: ولا يجوز لها الخضاب ولا لبس الوشي والديباج والحلي. الوشي بمعنى الثوب المزين، موشى أي فيه نقوش وزينة، ويقال هذا ذهب وشي الثوب أي زينته، بمعنى لا تلبس ثوب زينة أيا كان. ولا يجوز لها الخضاب ولا لبس الوشي والديباج والحلي، ويجوز لها لبس البيض من الثياب ولبس الصوف والوبر، ولا تلبس الثوب المصبوغ للزينة كالأحمر والأخضر الناضر والأصفر، ويجوز ما صبغ لغير زينة كالسواد والكحلي. وقال سفيان: لا تلبسوا المصبوغ بحال. والحاصل أنها لا تلبس ثوب زينة، كل ثوب معد للزينة فلا تلبسه. وليس خاصا بلون معين. وأما إلزام المرأة التي هي في الحداد أن تلبس الأسود فهذا إنما حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم والقرون المفضلة، وقد ذكر السفاريني رحمه الله أنه أول ما لبس السواد للحزن في دولة بني العباس، فهم الذين ابتدأوا ذلك. قال رحمه الله: أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت به جارية ثم مست به بطنها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. وقالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها عبد الله فدعت بطيب فمست به ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. ثم قال إنما هي 4 أشهر و10 وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا أي بيتا صغيرا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به أي تمسح فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم ترجع بعد ثم تراجع بعد ذلك ما شاءت من طيب أو غيره. وقال مالك تفتض أي تمسح جلدها. وهذا الحديث في الصحيحين بطوله. وقال سعيد بن المسيب الحكمة في هذه المدة أن فيها ينفخ الروح في الولد ويقال إن الولد يرتكض أي يتحرك في البطن لنصف مدة الحمل 4 أشهر و10 قريبا من نصف مدة الحمل. هذا ذكره سعيد بن المسيب وغيره من العلماء أن الحكمة في كونه 4 أشهر أن إذا كانت حاملا يتبين في ذلك فإن الجنين في بطن أمه في العادة يتحرك إذا مر عليه 4 أشهر فإنه ينفخ فيه الروح وزيدت 10 أيام للتأكيد. وهذا محتمل وإلا فإنه من المعلوم أن 4 أشهر و10 هي عدة المتوفى عنها زوجها ولو لم يكن قد دخل بها. فحتى ولو لم يدخل بها فتعتد 4 أشهر و10 فإنها زوجة ويشملها قول الله ويذرون أزواجا فمن عقد على امرأة ثم مات ولم يدخل بها يجب عليه العدة. وفي مثل هذه الصورة لا تتصور هذه الحكمة أنه إذا كانت حاملا يتحرك فهذه الحكمة محتملة. وإنما قال 10 بلفظ المؤنث لأنه أراد الليالي لأن العرب إذا أبهمت العدد بين الليالي والأيام غلبت عليها الليالي فيقولون صمنا 10 والصوم لا يكون إلا بالنهار. وقال المبرد إنما أنث 10 لأنه أراد المدد أي 10 مدد كل مدة يوم وليلة. وما ذكره قبل أحسن، أنه أراد الليالي 14 أي 10 ليالي، لأنه لو أراد الأيام لقال وعشرة وأنثها. وهم يطلقون الليالي ويريدون الأيام كما قال البغوي رحمه الله. وقال المبرد إنما أنث العشر لأنه أراد المدد، أي 10 مدد، كل مدة يوم وليلة. وإذا كانت المتوفى عنها زوجها حاملا فعدتها بوضع الحمل عند أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم. وروي عن علي بن عباس رضي الله عنهم أنها تنتظر آخر الأجلين من وضع الحمل أو 14. وقول الجمهور هو الصحيح، وعليه يدل القرآن والسنة كما سيذكر البغوي الأدلة. فالله تعالى يقول أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا عام في كل حامل عليها عدة أجلها بوضع الحمل. وحديث سبيعة الأسلمية وأنها تزوجت بعد وفاة زوجها بليالي حين وضعت حملها. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولة، أراد بالقصرى سورة الطلاق، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، نزلت بعد قوله يتربصن بأنفسهن 14 في سورة البقرة، فحمله على النسخ. وعامة الفقهاء خصوا الآية بحديث سبيعة، وهو ما أخبرنا أبو الحسن السرخسي، قال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور ابن مخرمة أن سبيعة نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت، وهو في الصحيحين، وهو يؤيد القول الأول أن عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا بوضع حملها، فلو وضعت حملها بعد وفاته بيوم واحد انتهت عدتها، بل لو وضعت حملها بعد وفاته بساعة واحدة فإنها تنتهي عدتها. قوله تعالى فإذا بلغن أجلهن أي انقضت عدتهن فلا جناح عليكم، خطاب للأولياء فيما فعلن في أنفسهن من اختيار الأزواج دون العقد، فإن العقد إلى الولي، وفيما فعلن من التزين للرجال زينة لا ينكرها الشرع. وقيل فيما فعلن، ماذا قرأتنا؟ وقيل فإن العقد إلى الولي، وقيل فيما فعلن من التزين للرجال زينة لا ينكرها الشرع، بالمعروف، أي فيما فعلن في أنفسنا بالمعروف، والله بما تعملون خبير. والإحداد واجب على المرأة في عدة الوفاة، أما المعتدة عن الطلاق نظر، هكذا عندنا نظر فإن كانت رجعية، وفي نسخة أخرى ففيها نظر فإن كانت رجعية. يحتمل أنها فينظر، وأما المعتدة عن الطلاق فينظر، فإن كانت رجعية فلا إحداد عليها في العدة، لأن لها أن تصنع ما يشوق قلب الزوج إليها ليراجعها، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أن المطلقة الرجعية في عدة الطلاق الرجعي ليس عليها إحداد وهو ترك الزينة ونحن. وفي البائنة بالخلع والطلاق الثلاثة قولان، يعني هل عليها إحداد؟ أحد ما عليها الإحداد كالمتوفى عنها زوجها، وهو قول سعيد بن المسيب، وبه قال أبو حنيفة، والثاني لا إحداد عليها، وهو قول عطاء، وبه قال مالك، وهذا الثاني هو الصحيح أن المطلقة لا إحداد عليها ولو كانت مطلقة بائنا في عدتها، إنما جاءت الأدلة في الإحداد في حق المتوفى عنها زوجها، وهو حكم خاص فلا يلتحق به غيرها. أخوني يقول: المرأة إذا قضت عدتها في بيت أبيها وهي متوفى عنها زوجها هل عليها شيء؟ يعني أنها لم تعتد في بيت زوجها احتاجت إلى ذلك كأن تكون امرأة لا محرم لها في بيت زوجها أو لا أحد يقوم بحاجتها وما تريده وانتقلت إلى بيت أبيها للحاجة فلا بأس. أخ يقول: امرأة توفي زوجها قبل نحو 15 عاما ولم تكن تعلم بحكم العدة فلم تعتد، وهي الآن عرفت، فهل يلزمها العدة بعد هذه المدة؟ إن كان المراد أنها ما زالت لم تتزوج فليس عليه شيء، قد مضت مدة العدة وهي جاهلة فليس عليها شيء. وأما إن كان المراد أنها لم تكن تعلم حكم العدة وتزوجت في أثناء عدتها فالزواج عقد غير صحيح، نكاح باطل النكاح في العدة، وعلى وليها أن يجدد لها العقد، وما مضى من فترة الزواج أو ما جاء من أولاد إن كان قد حصل أولاد فلا إثم فيه بسبب الجهل، وأولاده ينسبون إليه وليس أولاد زنا، وهذا يسمي العلماء بنكاح الشبهة، والأولاد الذين يكونون منه أولاد شرعيون ينسبون إلى أبيهم، لكن النكاح غير صحيح باطل فيجدد لها العقد. أخلني يقول: رجل صائم أفطر بغير عمد هل صيامه جائز؟ نعم جائز وصحيح إذا أفطر بغير عمد وليس عليه شيء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وأخ يقول: ما حال حديث الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وكفاني فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي؟ الحديث في صحيح مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أوى إلى فراشه. وفيه أمور ينبغي لكل مسلم أن يتذكرها: أطعمه وسقى وكفى، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. نعم والله، الإيواء كون الإنسان يأوي من أعظم النعم، قد يصبر الإنسان على قلة الطعام والشراب في بيته لكن صبره على عدم إيوائه شاق عليه، فنسأل الله تعالى أن ييسر لإخواننا الذين جاءوا من الجوبة ببيوت عاجلا غير آجل، نسأل الله تعالى أن يؤويهم. وأخ يقول: حديث اللهم اهدني في من هديت ما ما حال الحديث وما هي علته؟ الحديث صحيح دون زيادة. كانوا يعلمون في الوتر، علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء وهو صحيح. وقع في بعض الروايات في الوتر وهذه الزيادة شاذة، فالثقات لم يزيدوا هذه الزيادة، يعني أكثر الثقات لم يذكروها. وأخ يقول: هل الإنسان بالنسبة لما يعمله من الذنوب والمعاصي مسير أو مخير؟ مخير بلا شك في الأمر الشرعي الذي خوطب به العبد، فالعبد خوطب بالأمر الشرعي ولم يخاطب بالأمر الكوني القدري، فالأمر الكوني القدري لله سبحانه وتعالى، وليس العبد مأمورا أن يراعيه، واجب عليه أن يراعي الأمر الشرعي. فلم يأمر الله عز وجل أحدا بأمر إلا وأوجبه عليه إلا وهو قادر عليه شرعا. وأما إذا لم يقدر عليه شرعا فهو غير مؤاخذ به ولا يؤمر به. فأنت الله أمرك ونهاك، امتثل أمر الله، لا تقول ماذا قدر الله علي، لماذا تنظر إلى القدر، تمتثل أمر الله. أمرك الله أن تصلي، قم وصلي. أمرك الله أن تصوم، صم. أمرك الله أن تحج، حج. ولا تبحث عن الشيء الغائب وهو أمر القدر، فالقدر سر الله في خلقه، ولا يجوز للإنسان أن يتعمق في ذلك. كما قال الطحاوي رحمه الله: التعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان ودرجة الطغيان وسلم الحرمان، يوصل العبد إلى أن يحرم من الخير. فأنت اجتهد في طاعة الله وسابق وسارع، كم الآية التي أمر الله تعالى فيها بالمسارعة والمسابقة، أنت مأمور بهذا، فإذا أمرك الله بأمر سارع إليه، وإذا نهاك الله عن أمر اجتنبه وابتعد منه. وانظر في أمر الله ونهيه، وهذا الذي كلفت به وما وراء ذلك لم تكلف به، يعني مسير هو بمعنى مجبور، يعني يقصد، نعم، يعني لو يقول مجبور أحسن من مسير، لأن الكل الله يسيرهم، هو الذي يسيركم في البر والبحر، نعم، لكن أنا فهمت من المراد أنه يسأل يقول هل هو مجبور بغير اختياره. الإنسان في أمر الدنيا ترى الناس كلهم حتى القدرية الجبرية يعملون بالأسباب الدنيوية، يأكل يشرب يتزوج، ما يتركون الأكل، يقول انظر هل قدر الله علي آكل أو لا آكل، هل قدر الله أنه سيأتيني أولاد ولو لم أتزوج أو لم يقدر، لا يفعل الأسباب. فلماذا في أمر الدين والعبادة يقول أنا مجبور، هذا أمر قدر الله عليه لا أستطيع أخرج منه؟ لماذا لا تقول إن الله تعالى قدر علي أني من أهل الجنة، من أصحاب الدرجات العالية، من السباقين الخيرات، وتسابق، وهذا الذي أمرك الله تعالى به. أخوني يقول: الشيخ خليل والشيخ عبد الرحمن الشميري والشيخ منصور الزكري يسلمون عليك وعلى الطلاب. وعليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. ذهب إخواننا في يوم الأربعاء إلى تعز دعوة وما حولها، والحمد لله يحصل نفع عظيم وخير بالزيارة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.